بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في كتاب آداب النوم: باب آداب النوم والاضطجاع والقعود والمجلس والجليس والرؤيا. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأدب من صحيحه. وعنه، يعني عن البراء رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل. وذكر هذا الدعاء وقال: فإن من مات على هذا مات على الفطرة. وقال: واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه. فهذا ذكر عظيم من أذكار النوم، فيه كمال التوحيد والاستسلام لله والتوكل عليه وحده جل وعلا. علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب رضي الله عنه، ونقله البراء أيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، وقبل هذا قال: فتوضأ وضوءك للصلاة. إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. فيستحب للمسلم أن ينام على طهارة. وقد جاء في بعض الأحاديث أن من بات طاهرا بات في شعاره ملك، والشعار هو اللباس الذي يلاصق جسم الإنسان، يعني اللباس الداخلي، فيبيت معك ملك من الملائكة. قال: فلا يستيقظ إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. هذا روي في الحديث، فهذا فضل عظيم. ولا يدري المسلم كما عرفنا، لعلها تكون النوم الأخيرة في الدنيا. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، فتموت أنت على طهارة. فإذن، وأيضا روي في بعض الآثار عن السلف والصحابة رضي الله عنهم أن الذي ينام على طهارة يعرج بروحه، فيمكن لروحه أن تسجد في العالم العلوي. فهذا أيضا مما روي عن السلف، والله أعلم بذلك. فإذا هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا قال: نام على شقه الأيمن. فالمستحب أن ينام المسلم على شقه الأيمن، وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شؤونه كلها، يعني من الأمور المكرمة. وأيضا ذكر بعض العلماء أن الشق الأيمن إذا نام عليه الإنسان فلا يثقل، أو هذه النومة لا تكون ثقيلة على القلب، لأن القلب يعني إذا نام الإنسان على شقه الأيمن فيكون القلب معلقا، أو يعني هو على الجهة اليسرى، فإذا نام على اليمين يكون في شيء من الراحة للقلب، أما إذا نام على شقه الأيسر يكون يعني فيه شيء من الضغط، أو يعني عدم الراحة للقلب. فهذا مما يذكر يعني في مثل هذا، والله أعلم. قال: ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك. فهذا فيه كمال الاستسلام لله تعالى باطنا وظاهرا. اللهم أسلمت نفسي إليك، لأن الله تعالى توفى الأنفس حين موتها، وكذلك اللهم أسلمت نفسي إليك، هذا فيه كمال الاستسلام والفرار إلى الله، ففروا إلى الله، أسلمت نفسي إليك. ثم ووجهت وجهي إليك، يعني هذا من جهة الظاهر، ووجهت وجهي إليك، وهذا فيه إشارة إلى كمال التوحيد والإخلاص لله تعالى، لأن الإنسان إذا وجه وجهه إلى جهة معينة فهذا يدل على أنه يريد هذه الجهة، يريد أن يسلك طريقها، فهذا يدل على إخلاصه، وكذلك يدل على كمال اهتمامه وعنايته بهذا الأمر. عندما تريد أن تعتني بشيء تقبل عليه بوجهك، فلما تقول وجهت وجهي إليك هذا فيه كمال الإقبال على الله وحده جل وعلا، كما قال الله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. قال: فإذا هذه الجملة الأولى اشتملت على كمال التوحيد والعبودية والإقبال على الله، ثم أتبع ذلك بكمال التوكل على الله جل وعلا، كما قال الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فقال: وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك. هذا في كمال التوكل على الله، وفوضت أمري إليك. ثم أيضا تكميلا لهذا المعنى قال: وألجأت ظهري إليك، يعني وهذا يعني كناية عن كمال الاستعانة بالله وحده جل وعلا، يعني ظهر الإنسان عليه يقوم جسمه وقوته، فلما تقول ألجأت ظهري إليك يعني شد ظهري يا رب، قوني وأعني. قال: وألجأت ظهري إليك. تأمل، يعني هذه كمال العبودية، كمال الاستسلام لله مع التفويض له والتوكل عليه. ثم قال: رغبة ورهبة إليك. يكاد هذا الحديث يجمع مقامات الإيمان. قال: رغبة ورهبة إليك، يعني هذا فيه جمع بين الرجاء والخوف في السير إلى الله جل وعلا، بذلك يستقيم سير العبد إلى ربه، يكون راغبا فيما عند الله ويخاف من عذاب الله وغضبه. رغبة ورهبة إليك، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال: رغبة ورهبة إليك. لماذا هذا الاستسلام والتوكل على الله والرغب فيما عند الله والرهب أيضا مما عنده؟ قال: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، لأن الله تعالى بيده كل شيء سبحانه جل وعلا، فما للعبد إلا أن يفر إليه، ففروا إلى الله. وكما قال: وأعوذ بك منك، وكذلك هنا: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، لأن كل شيء بقدر الله، الخير والشر، فإذا لا ملجأ ولا منجأ منك، لأن الأمور بيدك، إلا إليك. طيب أنت تريد أن تنجو من هذه الشرور والمصائب التي هي من الله بتقديره، ستلجأ إلى من؟ ستلجأ إلى الله. فقال: إلا إليك. فهذا فيه كمال التوحيد والإخلاص، أنك لا ترى شيئا إلا الله جل وعلا في أمورك كلها، فمنه المبدأ ومنه وإليه المعاد والنهاية، وأن إلى ربك المنتهى. فهذا يجعل يعني يصحح فرار العبد إلى الله، لأن بعض الناس ممكن يعني يظن أن الأمر بيد فلان أو الشر بيد فلان، لا، فهذا يعلق القلب بالله، يقطع تعلق القلب عن كل ما سواه. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. ثم مع هذا التوحيد التام لله تعالى يأتي الإيمان برسالته بنبي صلى الله عليه وسلم قال آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، لأن مع هذا التوحيد الله تعالى يريد أن يعبد بما شرع في كتابه وما شرعه في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وتأمل كيف هذا الحديث جمع في الحقيقة الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالحديث كله في تحقيق كمال التوحيد، ثم انتقل إلى الإيمان بالقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. الذي يؤمن بالقرآن يسير على منهج القرآن ويمتثل أوامر الله ويجعل القرآن هو أنيسه في هذه الدنيا وقائده، ثم أيضا ونبيك الذي أرسلت. والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون بتصديقه وباتباعه وعدم الابتداع في دينه وكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. ونبيك الذي أرسلت، فبذلك يعني يحقق العبد الإيمان بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله على أتم وجه. ولذلك والله أعلم قال فإنك لو مت على هذا مت على الفطرة، لأن هذا الدعاء فيه تحقيق لركن الإسلام الأعظم. البراء بن عازب رحمه رضي الله عنه عندما أعاد هذه الكلمات على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحفظها قال في آخر الحديث آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا وبنبيك الذي أرسلت، يعني ما تقول رسول، قل بنبيك، لأن الأصل في الأذكار أنها توقيفية. فهذا يشجع المسلم على ضبط ألفاظ الأذكار، ما يهمل ولا كلمة أو يقول الذكر بالمعنى، بل اضبط ألفاظ الأذكار التي تقولها في الصباح في المساء في الصلاة في عند النوم. فتأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا وبنبيك، مع أن المعنى ما يختلف أبدا، يعني الرسول والنبي يعني المقصود واحد، لن يتغير معنى في هذا الحديث، لكن تأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وبنبيك الذي أرسلت. ثم أيضا قال العلماء لأن الرسول قد يطلق على الرسول الملكي، يعني الرسول قد يطلق على جبريل عليه الصلاة والسلام، لكن إذا قال وبنبيك هذا في نص على أن المراد هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا ليجمع بين مقام النبوة والرسالة قال وبنبيك الذي أرسلت، فدام أنه ذكر الإرسال فناسب أن يذكر النبوة التي هي فيها معنى الرفعة والشرف. والله أعلم. قال وعن عائشة، طبعا هنا أيضا قال في الحديث واجعلهن آخر ما تقول، فيستحب أن يكون هذا الدعاء آخر أدعية النوم. وقد جاء أيضا في الحديث في قراءة سورة الكافرون عند النوم قال ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. فيمكن أحيانا أن ينام على هذه الألفاظ هذا الحديث أو على سورة الكافرون، وأحيانا الإنسان ممكن يقول ينتهي من الأذكار ويقول هذا الذكر ثم ما يأتيه النوم، فليس معنى هذا أنه لابد أن يصمت، لا، المقصود واجعلهن آخر ما تقول يعني من الأذكار، ولا بأس أن يستغرق هذا الوقت في ذكر الله تعالى وتسبيحه وحمده جل وعلا. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. متفق عليه. فهذه السنن لا يطلع عليها عامة الصحابة، فينقلها لنا أزواجه رضي الله عنهن يرين من أعماله الخاصة صلى الله عليه وسلم. وهذا من حكم تعدد الزوجات في حق النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون تحت مراقبة تامة في شؤونه الخاصة، فكل زوجة قد يفوت هذه شيء تنقلها الزوجة الأخرى وهكذا، فلا يبقى شيء من الأمور الخاصة لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كيف يقضي حاجته، كيف يغتسل من الجنابة، كيف يتوضأ، كيف ينام، حتى في هذا الوقت بعد أن يصلي الليل ويضطجع تنقل لنا عائشة ماذا كان يفعل رضي الله عنها. فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، وهذا غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم لكنها طويلة. قال: فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين. هذه سنة الفجر، فالسنة أن يخفف القراءة فيهما، وأن تصلى في البيوت هذا إن تيسر. ثم اضطجع على شقه الأيمن، وهذا من الأمور المستحبة أن يصلي السنة ثم يضطجع على شقه الأيمن في بيته، أما في المسجد طبعا لا يفعل هذا في المسجد، هذا الاضطجاع يعني خاص بمن كان بالبيت، وبعض العلماء قال هو لمن قام الليل حتى يستريح شيئا ثم يقوم نشيطا لصلاة الفجر، وبعضهم قال هذا يعني هذه سنة مطلقة. ثم اضطجع على شقه الأيمن، وهذا هو الشاهد هنا، حتى يجيء المؤذن فيؤذنه، يعني يعلمه بصلاة الفجر بإقامة الصلاة. قال: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده، يعني تحت خده الأيمن، ثم يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. فهذا من الأذكار الواردة عند النوم، يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا، وأيضا في اللفظ الآخر: باسمك اللهم أموت وأحيا، فكلاهما صحيح. وتأمل كيف أن المسلم عند موته، عند نومه، يتذكر الموت، لأن النوم موت صغرى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فإذا يتذكر أنه يموت الآن، ولذلك يكون وجلا مشفقا مشتاقا للقاء ربه، يكثر من ذكره سبحانه كما سيأتي معنا أيضا في الأذكار الأخرى، يسبح الله 33 ويحمده 33 ويكبر 33. ولذلك ينبغي أن نعطي النوم عبوديته. للأسف الآن نسأل الله أن يعفو عنا، أنا أول مقصرين في هذا، الواحد منا ممكن يأتي فراش عندما يكون متعبا منهكا من التعب فيستلقي ويقول ذكرا أو ذكرين من هذه الأذكار ويستغرق في نومه، ولا يعطي النوم عبوديته من هذه العبوديات العظيمة، كما مرت معنا بدرس الأمس في التفكر في هذه المعاني الإيمانية. ومن هذا المعنى أن يستشعر الإنسان أنه سيموت، باسمك اللهم أموت ثم وأحيا، يعني إذا قمت من منامك فالله تعالى في الحقيقة أحياك وعاد إليك روحك. ولذلك جاء في الأذكار أيضا من أذكار النوم: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. فهذا تأمل من تمام الاستعانة بالله، يعني الباء هنا باسمك اللهم أموت وأحيا من معانيها الاستعانة بالله، يعني أنام مستعينا بك يا رب، وأقوم مستعينا بك يا رب. كم من الناس ما يستطيع أن ينام إلا بالحبوب المهدئة، فأنت فقير إلى الله حتى في نومك، كما أنك عند طعامك وشرابك تقول بسم الله، كذلك عند نومك تقول باسمك اللهم أموت. فالله تعالى هو الذي يجعلك تنام، ثم أيضا عندما تستعين بالله في نومك فأنت تطلب من الله تعالى أن يحفظك. إذا نمت قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، فكم من الدواب المؤذية والهوام والحشرات وأنت نائم لا تدري بشيء، فالله تعالى هو الذي يحفظك فتستعين به جل وعلا عند نومك. ثم أيضا ما أجمل أيضا أن يستشعر المسلم في هذه الباء معنى المصاحبة، يعني باسمك اللهم أموت وأحيا، يعني أنام مصاحبا لذكرك فلا أستغني عنك طرفة عين، وآخر شيء أنت في كل هجعة، وأول شيء أنت عند هبوبي. هذا من تمام المحبة لله، أنك تنام على ذكره وتقوم على ذكره. وللأسف تجد بعض الناس ينام على الموسيقى أو على سماع الأخبار حتى ينام، فهذا محروم في الحقيقة. فعليك أن تنام على ذكر الله تعالى، على ذكر محبوبك الأعظم. فإذا هذا معنى جميل للباء أيضا هنا، باسمك اللهم أموت وأحيا، أيضا تستعين بالله أن يحييك يمد في عمرك، وأيضا تقوم مصاحبا بذكره، مصاحبا لذكره سبحانه جل وعلا. فإذا قمت أول ما يقوم أو يجري على لسانك ذكر الله جل وعلا. فإذا لذلك في الذكر الآخر باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، من أن يحفظ الله تعالى دينك. وأيضا من يعني معاني هذا الذكر، اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. هذه أذكار جميلة ينبغي المسلم أن يحافظ عليها. ثم إذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ما أجمل هذا الذكر، كيف أنك تستفتح يومك بحمد الله تعالى. هذه نعمة عظيمة الإخوة، أن الله تعالى أعطاك حياة جديدة، فأول ما تقول الحمد لله الذي أحيانا، وهذا يجعلك تطيع الله تعالى في يومك كله، لأنك تحمد الله تعالى أن أعطاك هذه الحياة. فالله تعالى هو الذي أعطاك فيستحق كل حمد وشكر وطاعة. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. تتذكر بقيامك من نومك، تتذكر قيامك من النوم الكبرى، الموت الكبرى عندما تقوم من قبرك، وإليه النشور. تأمل العبد إذا تذكر هذه المعاني وهو يقوم من فراشه من نومه، يتذكر نعمة الله عليه بهذه الحياة الجديدة، ويتذكر أنه كما قام من نومه سيقوم من قبره، كيف سيكون حاله؟ هل سيفتتح يوم بمعصية الله؟ فهذا يعني هذه الأذكار حقا يعني تصلح حياة العبد، تصبغ حياة العبد صبغة العبودية لله جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نكمل ما يعني ذكره النووي رحمه الله تعالى في هذا الباب من أحاديث في المجالس القادمة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.